مثل قرودي واللعنة للأحبار. وطني يا مهد وجودي وحيا حنين الأنصار.
تمام 10 مساء حسب توقيت عاصمة الجمهورية الإسلامية طهران. بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على أكمل الخلق المصطفى محمد المبعوث رحمة للعالمين وآله الطاهرين. أيها الإخوة والأخوات الكرام، السلام عليكم وأسعد الله مساءكم. هذا محمد جواد النجف يقدم لحضراتكم حصاد المساء الإخباري، تتابعون في عناوينه الرئيسة. روحاني يؤكد أن الشيخ سليماني رمز وطني لإيران ومفخرة للشعوب الإسلامية. الشيخ نعيم قاسم يؤكد أنه من الطبيعي أن يتصدى حزب الله لبنان للانتقام للشهيد سليماني. والسفارة الإيرانية في بغداد تقيم حفلا تأبينيا لمناسبة الذكرى السنوية الأولى لاستشهاد قادة النصر. أهلا بكم للتفاصيل. أكد الرئيس الإيراني حسن روحاني أن الشهيد قاسم سليماني يعد بطلا ورمزا وطنيا لإيران ومفخرة لشعوب المنطقة والشعوب الإسلامية كافة. وعشية الذكرى السنوية الأولى لجريمة اغتيال قاسم سليماني ورفاقه، قال روحاني أن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب ووزير خارجيته بومبيو هما المسؤولان عن هذه الجريمة، إضافة إلى أطراف أخرى، مؤكدا أن الشعب الإيراني لا يكف عن الانتقام لدم هذا القائد الكبير. وأضاف روحاني: إذا كان الأمريكيون قد قطعوا يد القائد سليماني في العراق، فسنقطع أقدامهم وننهي وجودهم في المنطقة، مشددا على أن الانتقام الحقيقي لدم الشهيد هو إنهاء الوجود الأمريكي. أكد المتحدث باسم مجلس صيانة الدستور الإيراني عباس علي كدخدائي أنه تتم متابعة الإجراءات القانونية لملاحقة مرتكبي جريمة اغتيال الشهيد قاسم سليماني. وقال كدخدائي أن مختلف دوائر القضاء ووزارة الخارجية الإيرانية والمركز القانوني لرئاسة الجمهورية يتابعون هذا الملف، معربا عن أمله أن تتحقق نتائج إيجابية بالأشهر القادمة. واعتبر الجريمة التي ارتكبها المسؤولون الأمريكيون باغتيال الشهيد سليماني إرهاب دولة ويمكن مقاضاتها في المحاكم. أكد النائب الأمين العام لحزب الله لبنان الشيخ نعيم قاسم أن قرار أمريكا باغتيال قائد قوة القدس الشهيد قاسم سليماني هو تعبير عن قمة الضعف الأمريكي في مواجهة الواقع في المنطقة، خصوصا بعد الخسائر الأمريكية المتتالية. وقال الشيخ قاسم أنه بسبب الهزائم المتتالية للأمريكان في المنطقة كانت واشنطن تريد أن تسجل ولو انتصارا واحدا عبر اغتيال سليماني، باعتباره المسؤول عن القوة الكبيرة للمقاومة في المنطقة من فلسطين إلى لبنان وسوريا والعراق واليمن. وأكد الشيخ قاسم أنه من الطبيعي أن يتصدى حزب الله للانتقام للشهيد سليماني، مشيرا إلى أن مسار المواجهة مع أمريكا طويل ومعقد وله تفاصيل كثيرة. إذن نتابع جانبا من تصريح نائب الأمين العام لحزب الله الشيخ نعيم قاسم في ذكرى عملية اغتيال الشهيد قاسم سليماني.
قرار أمريكا باغتيال الشهيد قاسم سليماني هو تعبير عن قمة الضعف الأمريكي في مواجهة الواقع في منطقتنا، ولأن الهزائم كانت متتالية كان الأمريكي يريد أن يسجل ولو انتصارا واحدا، اعتبر أن اغتيال الشهيد قاسم المسؤول عن هذه القوة الكبيرة للمقاومة في المنطقة من فلسطين إلى لبنان وسوريا والعراق واليمن وكل هذه المنطقة، كان يعتبر أن هذه الضربة تعوض له الخسائر التي وقع فيها. لكن في الحقيقة إذا سألت أنه هل كان مستهدفا أمريكيا، أقول لك نعم كان مستهدفا أمريكيا، إلا أن الاستهداف كان يتوقع أن يكون عن طريق عبوة ناسفة، عن طريق اغتيال سري، عن طريق التكفيريين مثلا، أو جماعات تعمل مع أمريكا في مكان ما في سوريا في العراق في تنقلات الشهيد قاسم سليماني. لكن لم يكن لدينا توقع أن تأتي طائرات أمريكية لتغتال بشكل مباشر، خاصة أن الشهيد قاسم سليماني هو شخص مسؤول رسمي في دولة، يعني هو مسؤول في الحرس الثوري الإسلامي الذي هو جزء من أمن الدولة الإسلامية في إيران، الجمهورية الإسلامية في إيران. فإذا كان هذه الطريقة في الاغتيال المباشر بالنسبة لي مفاجئة.
استمعنا إلى جانب من تصريح النائب الأمين العام لحزب الله لبنان الشيخ نعيم قاسم في ذكرى عملية اغتيال الشهيد قاسم سليماني. ونبقى في دائرة الذكرى الأولى لاغتيال قائد قوة القدس الشهيد قاسم سليماني. أكد الأمين العام لحركة الجهاد الإسلامي زياد النخال أن الشهيد قاسم سليماني كان يولي اهتماما كبيرا للجانب العسكري للفلسطينيين، وأن إيران لم تبخل في مساعدة المقاومة الفلسطينية. وقال النخال أن جميع المعارك التي خاضها الشهيد سليماني في المنطقة كانت بوصلتها القدس، لأن الهدف هو الحفاظ على المقاومة. وأكد أن القدرات التي توصلت إليها المقاومة في غزة اليوم يعود الفضل فيها إلى الجهود التي بذلها الشهيد سليماني. هذا وأقامت السفارة الإيرانية في العاصمة العراقية بغداد حفلا تأبينيا لمناسبة الذكرى الأولى لاستشهاد قادة النصر. وشهد الحفل التأبيني حضور عدد كبير من المسؤولين العراقيين من مختلف الأطياف والكتل السياسية. وقال السفير الإيراني في بغداد إرج مسجدي في كلمة له بهذه المناسبة إن إيران لا تبحث عن الحروب والعداء مع أحد، مؤكدا بأن طهران لا تريد جعل الأراضي العراقية ساحة حرب بينها وبين واشنطن. إلى ذلك قال الشيخ خالد الملا رئيس جماعة علماء العراق إن دور الشهيدين الفريق قاسم سليماني وأبو مهدي المهندس كان كبيرا في حماية العراق من تنظيم داعش الوهابية. وفي كلمة بمراسم أقامتها السفارة الإيرانية ببغداد تكريما للقائدين قاسم سليماني وأبو مهدي المهندس ورفاقهما، أضاف الملا أن الحاج سليماني والحاج المهندس ومعهم ثلة من شرفاء الأمة وقفوا مع خط الاعتدال ضد خط التطرف. نستمع إلى جانب من كلمة الشيخ خالد الملا رئيس جماعة علماء العراق.
أن دور المهندس والحاج سليماني يقتصر في حماية العراق من عصابات داعش، هذا أمر لا يختلف عليه أحد، أن دورهم كان كبيرا في حماية العراق من داعش، لكن هذا آخر المراحل، هناك مراحل سبقت ذلك. لا أحد يتحدث عن دور الشهيد سليماني تحديدا والحاج أبي مهدي المهندس في إخماد الفتنة الطائفية، هذا تاريخ، وأنا أحذر الجميع من تزوير التاريخ، لأننا نحن أمة الإسلام ضحايا ذلك التزوير. فحينما قتل الإمام الحسين وهو ابن بنت رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وقتل وليس على وجه الأرض ابن بنت نبي غيره، ومع ذلك قتلوه بدلالة أنه خرج عن طاعة الحاكم أولي الأمر، هذا تزوير حينما يكتب في كتب المسلمين أنه لا يجب أو يحرم علينا أن نتحدث في واقعة الطف. ولذلك حتى لا يزور التاريخ، الحاج سليماني والمهندس ومعهم شرفاء الأمة وقفوا مع خط الاعتدال ضد خط التطرف الذي دعم عربيا وإسلاميا من هذه الدولة أو تلك.
كانت الكلمة الشيخ خالد الملا رئيس جماعة علماء العراق التي ألقاها في مراسم أقامتها السفارة الإيرانية ببغداد تكريما للقائدين الشهيدين قاسم سليماني وأبو مهدي المهندس. بحث مساعد وزير الخارجية الإيرانية لشؤون السياسية عباس عراقجي مع وزير الخارجية القطري محمد بن عبد الرحمن الثاني في العاصمة الدوحة العلاقات والتعاون الثنائي بين البلدين، إضافة إلى القضايا ذات الاهتمام المشترك. جدير بالذكر أن وزير الخارجية الإيراني محمد جواد ظريف تلقى مساء الثلاثاء اتصالا هاتفيا من نظيره القطري محمد بن عبد الرحمن الثاني وباحث معه القضايا المتصلة بالمنطقة. أكد مدير مكتب رئاسة الجمهورية في إيران محمود واعظي أن الجمهور أن جميع الأجهزة في البلاد مكلفة بتنفيذ بنود قانون المبادرة الاستراتيجية لإلغاء الحظر الأمريكي وصيانة مصالح الشعب الإيراني. وأضاف واعظي في تصريح للصحفيين اليوم أن منظمة الطاقة الذرية تمهد للعمل وفقا لبنود قانون إلغاء الحظر، ومن بينها موضوع تخصيب اليورانيوم بنسبة 20%، موضحا أنه سيتم سنويا تخصيب 120 كيلوغراما بهذه النسبة. وأشار واعظي من جهة ثانية إلى أن مجلس تشخيص مصلحة النظام يواصل مناقشة اللوائح المتعلقة بمجموعة العمل المالية الدولية، مشيرا إلى المصادقة على لائحتين حتى الآن، داعيا إلى عدم إقحام القضايا السياسية بالقضايا المالية. أيها السادة، متواصل معكم وهذا حصاد المساء الإخباري من إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران، وفي العناوين الأخرى تتابعون: قتل وجرحى في انفجار يهز مطار عدن لحظة وصول حكومة المستقيل هادي، سوريا تطالب مجلس الأمن بوقف الاعتداءات الإسرائيلية على أراضيها، والإصابات بكورونا عالميا تتجاوز أكثر من 1.8 مليون ونصف المليون شخص. أجدد الترحيب بكم. سقط عشرات القتلى والجرحى اليوم إثر انفجارات عنيفة هزت مطار عدن بالتزامن مع وصول طائرة تقل حكومة الرئيس المستقيل عبد الرب منصور هادي الجديدة من العاصمة السعودية الرياض. وأفادت مصادر إعلامية يمنية أن 3 انفجارات عنيفة استهدفت الطائرة التي كانت تحمل حكومة الهارب هادي وعددا من المسؤولين السعوديين. من جهة أخرى، أفادت وكالة رويترز عن سماع عدوي انفجار قرب القصر الذي نقلت إليه حكومة الرئيس اليمني المستقيل عبد الرب منصور هادي بعد هجوم مطار عدن، ولم يتضح سبب الانفجار كما لم ترد تقارير عن وجود إصابات فيه. من جهتها، نفت حركة أنصار الله اليمنية مسؤوليتها عن الانفجارات التي وقعت في مطار عدن. هذا وأفادت المصادر الميدانية أن المعلومات الأولية للانفجارات الثلاثة الكبيرة التي هزت مطار عدن تقول أن بعضها تمت بقذائف الهاون، ما يعني أنها جاءت من أماكن قريبة.
بسم الله الرحيم. بكل تأكيد أن هناك صراع دائر بين فصائل المرتزقة منذ فترة طويلة، واشتباكات وحرب ومواجهات. جاء اتفاق الرياض الذي عقدته الرياض وفرضته على الأطراف المتصارعة في المنطقة المحتلة لإعادة الأمور إلى طبيعتها، ولكن لم تعد الأمور إلى طبيعتها. شكلت هذه الحكومة من قبلهم، ويعني حكومة تتبع السعودية وأطراف المتصارعة، لكن لم يكن هناك رضا من قبل الأطراف المنخرطين في هذا الاتفاق. فجاء اليوم جاءت هذه الحكومة وأظهرت الأحداث بأنه لم يكونوا قابلين بها، وهناك من يريد أن يستهدفها، وأنها فرضت بقوة، وأيضا أنها لا تملك أي حاضنة شعبية تعرف شعبي، فكانت يعني تملك أي غطاء واستهدفت بهذا الشكل نتيجة الصراع. نحن يعني أنا أقرأ المشهد من خلال المشاهد التي شاهدناها، الفيديو وغيرها، وأيضا الاتهامات المتبادلة ما بين أطراف المرتزقة بأن هناك صراعا خفيا أراد اتفاق الرياض أن يخفيه، وكان صراعا جمر تحت الرماد، فظهر الآن من خلال عبوات ومتفجرات في مدار عدن الدولي على هذا الشكل كرسائل سياسية تترجمها لقوات الناس. هم أرادوا بتشكيل هذه الحكومة أن تكون جزءا من الحل أو بداية للحل، ولكن يبدو وظاهر حتى الآن أنها أصبحت جزءا من المشكلة، بل السبب من أسباب هذه المشكلة، وتحولت من حل إلى أزمة. يبدو أن هذه الحكومة ستكون يعني مرحلة جديدة من الأزمة وجولة جديدة من الصراع، وهذا الانفجار سيتحول إلى صراع عسكري، وهذا واضح من خلال التصريحات المتبادلة والاتهامات التي شاهدناها منذ أن وقعت هذه الانفجارات حتى الآن. المناطق المحتلة تشهد انفلات أمني ليس جديدا وليس من الآن، وهناك صراع محتدم واشتباك عسكري، فهذه ليست غريبة، وبكل تأكيد هناك جولات من الصراع واضحة المعالم.
وبالانتقال إلى الأراضي المحتلة، فقد أصيب مواطنان فلسطينيين برصاص جيش الاحتلال الإسرائيلي اليوم قرب جدار الضم والتوسع العنصري جنوب غرب جنين. وذكرت مصادر محلية أن المواطنين نقل إلى مستشفى جنين الحكومي لتلقي العلاج. من جهة أخرى، اعتقل شرطة الاحتلال الإسرائيلية أسيرا محررا وشابا من بلدة السيلة الحارثية غرب جنين بعد مداهمة المنطقة وتفتيش عدد من المنازل. ونبقى في الموضوع الفلسطيني، حيث أكدت حركة حماس أن محاولات الاحتلال تغيير الطابع الجغرافي والديمغرافي لمدينة القدس تبوء بالفشل، داعية إلى سياسة وطنية شاملة تسخر فيها كل الإمكانات لدعم القدس والدفاع عنها وحمايتها. وأشارت حماس إلى أن المشروع الصهيوني يسعى لإتمام مخطط تهويد مدينة القدس والسيطرة الكاملة عليها وفصلها عن الضفة الغربية وتغيير معالمها التاريخية وفق مخطط صفقة القرن المشؤومة وسط صمت وتسليم من المجتمع الدولي. وشددت حماس على أن القدس يجب أن تكون محور السياسات والبرامج والأموال الفلسطينية وموضع اهتمام منظمة التحرير وكل الفصائل والقوى الفلسطينية. طالبت سوريا مجلس الأمن الدولي مجددا بتحمل مسؤولياته في إطار ميثاق الأمم المتحدة واتخاذ إجراءات حازمة وفورية لوقف الاعتداءات الإرهابية الإسرائيلية على أراضيها. وقالت وزارة الخارجية السورية في رسالة وجهتها إلى الأمين العام للمنظمة الدولية ورئيس مجلس الأمن إلى أن النهج العدواني الخطير لسلطات الاحتلال الصهيوني هو نتيجة الدعم اللامحدود الذي تقدمه لها الولايات المتحدة وبعض الأعضاء الآخرين في مجلس الأمن الدولي. وأشارت الوزارة إلى الهجوم الجوي الجديد الذي شنه العدو الإسرائيلي فجر الأربعاء مستهدفا منظومة للدفاع الجوية السورية بريف دمشق، والذي أسفر عن استشهاد جندي سوري وإصابة 3 آخرين مع وقوع أضرار مادية. عراقيا، اعتبر القائد العام للقوات المسلحة العراقية مصطفى الكاظمي أن العام المقبل سيكون أفضل على مستوى الأمن، داعيا إلى التضامن من أجل مواجهة وردع السلاح المنفلت. ودعا الكاظمي إلى توحيد الجهد الاستخباراتي من أجل خلق التكامل المطلوب في العمل الأمني، مؤكدا في الوقت نفسه أن ضبط الحدود هو بوابة الأمن والاستقرار. وبشأن الانتخابات المبكرة المقرر إجراؤها في حزيران المقبل، قال الكاظمي أنه يجب علينا حماية الانتخابات وعلى الجميع أن يعمل من الآن لتوفير المناخ الآمن لإجرائها. مراسلنا في بغداد زميل محمد سعيد وافانا بأبرز المستجدات الميدانية والسياسية على الساحة العراقية من خلال هذا التقرير.
أدى التعاون الأمني بين المواطنين العراقيين والحشد الشعبي لإلقاء القبض على نحو 30 داعشيا في محافظتي ديالى وكركوك. وأكد مسؤول العلاقات في محور الشمال للحشد الشعبي علي الحسيني أن 30 إرهابيا خطيرا تم اعتقالهم بعد تعاون ذوي وأقارب وعشائر المتهمين مع القوات الأمنية والحشد الشعبي في الإدلاء بمعلومات ساعدت في الوصول إليهم واعتقالهم. واعتبر الحسيني ما حصل تطورا مهما حيث لم يعد الإرهابيين يمتلكون حاضرة تؤويهم وتحميهم، مؤكدا أن ما حصل من مواقف وطنية لها تأثير إيجابي في تعزيز أمن المناطق المحررة ومنع عودة المتطرفين والقتل إليها، زاد من ثقة المواطنين بالحشد الشعبي والأجهزة الأمنية. على صعيد آخر، أحيا أهالي قضاء تلعفر شمالي العراق الذكرى السنوية الأولى لاستشهاد الفريق قاسم سليماني والحاج أبو مهد المهندس ورفاقهما بمشاركة وجهاء المدينة. وشدد المشاركون في المراسم على مواصلة العمل لتحقيق أهداف الشهيدين وبقية الشهداء والمضي بعزم راسخ نحو الانتصار على كل قوى الاستكبار العالمي. إلى ذلك، قرر العراقيون تغيير اسم الشارع الرئيسي المؤدي إلى مطار بغداد الدولي باسم نائب رئيس هيئة الحشد الشعبي أبو مهد المهندس، وذلك بمناسبة قرب حلول الذكرى السنوية الأولى على استشهاده. ونصبت العديد من اللوحات التي تخلد استشهاد البطلين الشهيدين الحاج سليماني والمهندس على طول الطريق الممتد للمطار، وتم بناء قاعدة ستكون أساسا لنصب يخلد ذكرى الشهداء في نفس مكان استشهادهم. بإحياء قصص الشهداء ومواقفهم تتجدد في الأمم روح الممانعة والمقاومة للأعداء، ولذا فإن وضع صور الشهداء على طريق المطار الدولي يعطي رسالة للوافدين والمسافرين أن الشهداء منارا وقدوة وغصة في حلوق الأعداء وشوكة في عيونهم. لإذاعة الطهران، محمد سعيد، بغداد.
أظهرت آخر الإحصاءات لضحايا فيروس كورونا على مستوى العالم أن الإصابات تجاوزت 1.8 مليون إصابة، في حين وصل إجمالي عدد الوفيات إلى 1,782,000. وما زالت الولايات المتحدة تتصدر دول العالم من حيث عدد الإصابات والوفيات بفيروس كورونا، حيث يقترب عدد المصابين فيها من 20 مليون شخص، بينما بلغ عدد الوفيات 335,000. وجاءت الهند والبرازيل وروسيا وفرنسا بالترتيب بعد أمريكا في قائمة الدول الأكثر تضرراً من حيث الإصابات والوفيات بمرض كورونا. في الوقت نفسه تزامنت حملات التلقيح ضد الفيروس بانتشار فيروس كورونا الجديد الذي ظهر في بريطانيا، والذي وصفته منظمة الصحة العالمية بأنه أخطر من سابقه. حول مستجدات فيروس كورونا عالمياً نتابع هذا التقرير.
كلما زاد الأمل بالوصول إلى لقاح أو علاج لجائحة فيروس كورونا، طور وحور الفيروس نفسه إلى مراحل متقدمة وسلالات جديدة، متحدياً الآمال والتوقعات. بريطانيا، والتي تحتل المركز السادس عالمياً بالإصابات وتواجه تحدي السلالة المتحورة الشديدة العدوى من الفيروس، شهدت تسارعاً في تفشي الوباء وسجلت أكثر من 50,000 إصابة يومية في رقم غير مسبوق، رغم إغلاق جزء كبير من البلاد أخيراً. ومع تزايد قلق الحكومة من سرعة انتشار الوباء، وافق رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون على فرض قيود المستوى الرابع لمكافحة الوباء في أنحاء جديدة من البلاد، مع الاستمرار بحملة التطعيم التي أطلقتها الحكومة قبل نحو 3 أسابيع. وفي فرنسا، حذر المجلس العلمي الذي يقدم الاستشارة للحكومة الفرنسية من أن مسار الوباء قد يخرج عن السيطرة في البلاد نتيجة الاحتفال بأعياد رأس السنة، وأوصى المجلس باتخاذ إجراءات الإغلاق الصارمة في المدن والحد من الأنشطة الاجتماعية والاقتصادية. ولأول مرة منذ تفشي الوباء، حققت ألمانيا رقما قياسيا بعدد الوفيات اليومية وسجلت أكثر من 1,000 حالة، كما شهدت تسجيل حالات جديدة من سلالة الفيروس المتحور. وفي الدنمارك، مددت السلطات إجراءات العزل العام لأسبوعين بسبب قفزة حادة بعدد الإصابات اليومية بالفيروس، والإجراءات شملت إبقاء المدارس ومراكز التسوق والمطاعم والمتاجر غير الأساسية مغلقة على مستوى الدولة. وفي الولايات المتحدة، البلد الأكثر تضرراً من الجائحة، تم تسجيل أول إصابة بسلالة كورونا الجديدة، ولامس عدد الإصابات 20 مليون حالة، فيما تجاوز عدد الوفيات 340,000. وتوفي عضو منتخب في الكونغرس الأمريكي في ولاية لويزيانا يدعى لوك ليتلو، يبلغ من العمر 41 عاما، بسبب إصابته بفيروس كورونا، وكان من المقرر أن يدي اليمين الأسبوع المقبل. وتسعى السلطات الأمريكية إلى تعزيز الثقة في حملة التطعيم التي تجريها، لكنها حذرت من أن إتاحة اللقاح للجميع ستستغرق عدة شهور وربما أكثر.
أما على الصعيد المحلي، فقد أعلنت المتحدثة باسم وزارة الصحة الإيرانية عن تسجيل 6,272 إصابة و149 حالة وفاة بفيروس كورونا خلال 24 ساعة الماضية. وقالت السيدة سيما سادات لاري أن إجمالي عدد الإصابات في البلاد بلغ 1,218,753 شخصا، فيما تجاوز إجمالي الوفيات 55,000. وأشارت لاري لأن عدد المتعافين من الفيروس في عموم البلاد بلغ نحو 1,000,000 شخص حتى الآن. إلى ذلك، قال رئيس منظمة الغذاء والدواء الإيرانية محمد رضا شانساز إن جميع أدوية علاج المصابين بفيروس كورونا يتم إنتاجها محليا في البلاد. وقال شانساز إنه في بداية تفشي الوباء كان يتم استيراد أكثر من 90% من أدوية علاج كورونا، وكانت هناك مشاكل، لكن الآن الوضع مختلف تماما عن السابق. في سياق متصل، أعلن رئيس معهد باستور الإيراني علي رضا بيكلري أن المرحلة الثانية للاختبار البشري جارية في الوقت الحاضر لثاني لقاح إيراني مضاد لفيروس كورونا. وأخيرا، قال مندوب السعودية الدائم في الأمم المتحدة في جنيف اليوم أن بلاده تتمتع بقضاء نزيه ومستقل، ولا تقبل بأي مساس بسيادة نظامها القضائي من أي طرف كان على حد ادعائه. يأتي ذلك بعد أن أعربت الأمم المتحدة عن قلقها حيال الحكم بحبس الناشطة السعودية في مجال حقوق المرأة لوجين الهذلول. بهذا أيها السادة، وصلنا وإياكم إلى نقطة نهاية الحصاد والتذكير بالعناوين. الرئيس روحاني يؤكد أن الشهيد سليماني رمز وطني لإيران ومفخرة للشعوب الإسلامية. الشيخ نعيم قاسم يؤكد أنه من الطبيعي أن يتصدى حزب الله لبنان للانتقام للشهيد سليماني. والسفارة الإيرانية في بغداد تقيم حفلا تأبينيا لمناسبة الذكرى السنوية الأولى لاستشهاد قادة النصر. شكرا لمتابعتكم الحصاد من إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.
بريق الكلام.
لكل الجوارح داء، والله خلق لكل داء دواء. جاء في كتاب وسائل الشيعة، قال أبو عبد الله الحسين عليه السلام: لكل داء دواء، ودواء الذنوب الاستغفار.
إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
أضواء
على السينما الإيرانية.
بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم مستمعين الأحبة في كل مكان ورحمة الله وبركاته. يسرنا أن نلقاكم مجددا عبر برنامج أضواء على السينما الإيرانية، لنواصل معكم تسليط الضوء على ما شهدته السينما الإيرانية من أفلام الأنيميشن. في هذه الحلقة أيها الأكارم سنتوقف عند فيلم أنيميشن إيراني بعنوان دار مسير باران، أي في طريق المطر، إخراج حامد كاتبي. كما سنتعرف على أحد النجوم البارزين في عالم السينما وتحديدا السينما الوثائقية الإيرانية، وهو الشهيد مرتضى أويني. ونتابع في فقرة تاريخ السينما الإيرانية صفحة أخرى من تاريخ السينما الإيرانية. مسك ختام اللقاء مع موسيقى فيلم دار مسير باران ضمن فقرة أنغام سينمائية، فأهلا ومرحبا بكم. أيها الأكارم مرحبا بكم من جديد. نتوقف في هذه الحلقة كما أشرنا عند فيلم دار مسير باران، أي في طريق المطر، الفيلم الذي أنتج ضمن أفلام الأنيميشن بقصص حقيقية ومضامين دينية. تم إنتاج الفيلم وإعداده برعاية العتبة الرضوية بمدينة مشهد المقدسة، وتحديدا مؤسسة أوفارينيش كون القصة التي يرويها الفيلم متعلقة بكرامة حدثت ببركة وجود الإمام الرضا عليه السلام. قام بإخراج الفيلم حامد كاتبي عام 2016 ضمن تقنية ثلاثية الأبعاد، وحاز الفيلم على أفضل إخراج خلال الدورة 34 لمهرجان فجر السينمائي الدولي في إيران. عمل على إنتاج الفيلم أكثر من 200 عنصر، وبعد الانتهاء منه تم عرضه في دور السينما بعد انقطاع دام لسنتين، انقطاع شكل خطورة كبيرة للفيلم بالنظر إلى التطور اليومي الذي تشهده عملية إنتاج الأفلام السينمائية وخاصة الأنيميشن، وزيادة مستوى طموحات المشاهدين ورغباتهم، الأمر الذي أدى إلى ضعف الإقبال على الفيلم بسبب ما كان يراه المشاهد من تأخر في مستوى الجرافيك المستخدم فيه، والذي كان يعود إلى ما قبل سنتين. لقد استخدم الفيلم أسلوب إظهار صور الممثلين المشهورين الإيرانيين، وهو أمر حديث في عالم السينما الإيرانية. لقد قام الأصحاب الحقيقيون لصور الأنيميشن بدبلجة تلك الشخصيات، ومنهم الممثل أمين زندقاني ورحيم نوروزي ومحمد رضا شيرخان لو، محمد جهانبا، فرخ نعمتي وياس نوروزي. وقد تمكن البعض من الممثلين من أداء رسالتهم في الفيلم بشكل كامل. دعونا في البداية لأن نلقي نظرة على حكاية الفيلم والذي سمي في طريق المطر.
بغداد سال 200 هجری قمری.
تشير بعض الروايات مستمعين الأكارم إلى حدوث القحط والجفاف في زمن إمامة الإمام الرضا عليه السلام، وبالتحديد عندما أجبر الإمام سلام الله عليه على القبول بولاية عهد المأمون العباسي، الأمر الذي فرض على الناس مختلف المشاكل والصعوبات، وإثرها جعل بعض الأعداء وحاشية المأمون العباسي والمتعصبين على الإمام الرضا عليه السلام يقولون: انظروا إلى الذي جاءنا من علي بن موسى الرضا ولي عهدنا، فحبس الله عز وجل علينا المطر. عندها دعا المأمون العباسي الإمام الرضا عليه السلام فقال له: لو دعوت الله عز وجل أن يمطر للناس؟ فقال: نعم. قال: ومتى تفعل ذلك؟ وكان ذلك يوم الجمعة، فقال: يوم الاثنين، فإن رسول الله صلى الله عليه وآله أتاني البارحة في منامي ومعه أمير المؤمنين عليه السلام، وقال: يا بني انتظر يوم الاثنين وابرز إلى الصحراء واستسقي، فإن الله عز وجل يسقيهم، وأخبرهم بما يريك الله مما لا يعلمون كي يزداد علمهم بفضلك ومكانك من ربك عز وجل. فلما كان يوم الاثنين عمد إلى الصحراء وخرج الخلائق ينظرون، فصعد المنبر فحمد الله وأثنى عليه، ثم قال: اللهم يا رب، إنك عظمت حقنا أهل البيت، وتوسلوا بنا كما أمرت، وأملوا فضلك ورحمتك، وتوقعوا إحسانك ونعمتك، فاسقهم سقيا نافعا عاما غير رائث ولا ضائر، وليكن ابتداء مطارهم بعد انصرافهم من مشهدهم هذا إلى مستقرهم ومنازلهم. قال: فوالذي بعث محمدا صلى الله عليه وآله بالحق نبيا، لقد هبت الرياح والغيوم وأرعدت وأبرقت، وتحرك الناس كأنهم يريدون التنحي عن المطر. فقال الرضا عليه السلام: على رسلكم أيها الناس، فليس هذا الغيم لكم، إنما هي لبلد كذا. فمضت السحابة وعبرت، فجاءت سحابة أخرى تشتمل على رعد وبرق، فتحرك الناس فقال: على رسلكم، فما هذه لكم؟ إنما هي لبلد كذا. فمضت، فما زال كذلك حتى جاءت عشر سحائب وعبرت، وهو يقول: إنما هي لكذا. ثم أقبلت سحابة جارية فقال: أيها الناس، هذه بعثها الله لكم، فاشكروا الله على فضله عليكم، وقوموا إلى منازلكم ومقاركم، فإنها مسامتة لرؤوسكم، ممسكة عنكم إلى أن تدخلوا مقاركم، ثم يأتيكم من الخير ما يليق بكرم الله وجلاله. نزل عن المنبر وانصرف الناس، فما زالت السحابة ممسكة إلى أن قربوا من منازلهم، ثم جاءت بوابل مطر، فملأت الأودية والحياض والغدران والفلوات، وجعل الناس يقولون: هنيئا لولد رسول الله صلى الله عليه وآله، كنز آيات الله.
اگر کار ابوالحسن را تمام کرده بودی، اینک این قصه ها و بازی ها پیش چشم و کنار گوش دارالعماره عباسی به راه نمی افتاد.
اگر باران ببارد،
باران حساب و کتابی دارد. امین، علما گفتن آنگاه ابر می آید و می بارد.
چه خبر است؟
أجل مستمعين الكرام، هذه الرواية هي التي أصبحت الفكرة الأساسية لسيناريو فيلم في طريق المطر، والذي نعود إليه بعد متابعة الفقرة التالية، والتي نتعرف من خلالها على أحد أبرز الناشطين في مجال الأفلام الوثائقية، لا سيما أفلام عن فترة الدفاع المقدس. نجم هذه الحلقة هو المخرج الإيراني للسينما الوثائقية والصحفي في مجال الثقافة الإسلامية والثورية، الشهيد مرتضى آويني.
نجوم سينمائية.
ولد مرتضى آويني عام 1947 للميلاد في مدينة ريب جنوب العاصمة الإيرانية طهران، من عائلة ملتزمة دينية. أكمل دراسته الابتدائية والمتوسطة في زنجان وكرمان والعاصمة طهران، وقد عرف الفن ومارسه منذ الطفولة، فقد كان شاعرا ويكتب القصص القصيرة ويرسم. بعد إكمال المرحلة الابتدائية والثانوية التحق بالجامعة ونال شهادة الماجستير في الهندسة المعمارية من كلية الفنون الجميلة بجامعة طهران، وكانت له بحوث ودراسات في الأدب الفارسي، وله مؤلفات في الفكر وفلسفة الفن والسينما. اقترن الفكر والفن في مرتضى آويني منذ أيام الشباب، حتى وجد ضالته التي تروي غليله في التعبير عن مكنوناته الفكرية والفنية في السينما الوثائقية، فالتزم فن إخراج وإنتاج الأفلام الوثائقية. بعد انتصار الثورة الإسلامية وتأسيس مؤسسة جهاد البناء، عين بأمر من الإمام الخميني عام 1979 للميلاد في هذه المؤسسة لرفع الحرمان واليأس عن القرى والأرياف. توجه نحو إنتاج الأفلام التلفزيونية في مؤسسة جهاد البناء، ثم التحق بفريق إنتاج سلسلة وثائقيات رواية فتح، التلفزيونية، والذي عكس فيها جانبا من الأجواء الملحمية والمعنويات الإيمانية التي كان يعيشها المقاتل الإيراني أيام الحرب المفروضة على الجمهورية الإسلامية من قبل نظام البعث العراقي الصدامي المقبور، وأنتج في هذا المجال 100 فيلما وثائقية. في عام 1993 وأثناء تصويره عمليات البحث عن رفات الشهداء في المناطق الحربية، وقعت رجله على لغم من بقايا الحرب فسقط شهيدا ليلحق بصفوف الشهداء الذين وظف كل طاقاته الفنية والفكرية لتوثيق ملاحمهم.
أضواء على السينما الإيرانية،
حاضنة لروعة الجمال في الصوت والكلام والصورة والأداء،
مجال للتعرف على أهمية السينما ودورها في الحياة،
فرصة لمتابعة آخر النشاطات السينمائية في إيران ومعرفة نجومها اللامعة،
واحة خلابة تأخذنا إلى تاريخ السينما في إيران.
أضواء على السينما الإيرانية،
المجلة السينمائية الإذاعية.
أهلا بكم مجددا مستمعي برنامج أضواء على السينما الإيرانية، إذ نتابع وقفتنا عند فيلم درمسير باران، إخراج حامد كاتبي عام 2016، والذي يشير إلى إحدى الكرامات التي حدثت ببركة الإمام الرضا عليه السلام، إنها كرامة نزول المطر في فترة من الجدب والجفاف، حيث وردت أكثر من رواية بهذا الإطار، وقد دعا بالمنتج إلى أن يحول تلك الكرامة إلى فكرة لفيلم سينمائي. إضافة إلى الرواية التي أشرنا إليها في بداية البرنامج، فثمة رواية أخرى تشير إلى أن الإمام الرضا عليه السلام كان قد خرج من داره ذات مرة برفقة بعض أصحابه، وقد أمرهم الإمام بأن يرتدوا ملابس تقيهم المطر في حين لم تكن إمارات نزول المطر، وقد نزل المطر حقا بعد أن تنبأ الإمام بصدق ويقين. هذه وغيرها من الروايات تدل على أن قضية نزول المطر ببركة الإمام الرضا عليه السلام تكررت أكثر من مرة في حياته المباركة. كتب سيناريو الفيلم سعيد تشكري ومهدي سيم ريز، وقد أعيد النظر فيه عدة مرات حفاظا على جذابية الفيلم أولا، ولنقل معالم الرواية بكل أمانة ثانية. هذا وقد ذكرت قصة الفيلم في كتاب عيون أخبار الرضا عليه السلام، وعلى أساسه تم تنظيم السيناريو وفقا لما ذكر في الرواية دون إضافة أو نقصان، وعلى أساس الوثائق التاريخية.
سؤالنا،
بگو فرزندم تا جوابت را بدهم، اما اگر قانع شدی دشنه ای را که در آستین پنهان کرده ای کنار بگذار.
چرا ولایتی مأمون کافر را پذیرفتی؟
فرزندم، اینها کافرترند یا عزیز مصر؟ نبی بالاتر است یا وسی؟ عزیز مصر و اطرافیانش خدا را هم قبول نداشتند، اما اینها خدا را انکار نمی کنند. یوسف پیامبر خدا بود و من جانشین پیامبرم. همانطور که در قرآن آمده یوسف از عزیز مصر درخواست کرد که او را والی و حاکم کند، در حالی که من بر قبول ولایت عهدی مجبور شدم.
سلام بر مولایم ابوالحسن، مرا به یاد می آورید؟ آخرین بار در مدینه به دیدارتان آمدم.
سلام بر شما، ما هرگز شیعیان من را فراموش نمی کنیم. ریان آسیا،
ای امام رعوف، به واسطه ی ولایت شما خداوند ما را هدایت می کند.
نجد في تفاصيل حكاية الفيلم رجلا يدعى ريان وزوجته محبوبة، وقد أصيب بأضرار كبيرة جراء الجدب والجفاف. ريان الذي كان يرتزق من خلال الزرع والبستنة يجد حياته وعمله في خطر الزوال، فيقرر هو وصديقه هرمز الهجرة إلى مدينة أخرى لممارسة عمل آخر. ولكن ريان لم يتمكن من السفر بسبب كسر وقع في رجله فأقعده عن السفر، ولذلك يعتمد على صديقه هرمز ويودع أمواله عنده. انضم هرمز إلى القافلة، وفي الطريق تعرضت لهجمة قطاع الطرق فقتلوا أفراد القافلة وسرقوا أموالهم بما فيه أموال ريان. أجل مستمعين الكرام، وبعد مضي سنة يصل خبر الحادث إلى ريان، فيعزم على أن يرحل إلى مدينة مرو حيث الإمام الرضا عليه السلام، عله يجد حلا للضنك الذي حل به ليصبح بالتالي أحد أهم أصحاب الإمام الرضا عليه السلام. وبعبارة أخرى يمكن القول إن فيلم في طريق المطر يحكي قصة تعرف ريان ابن الصلت أحد أكبر المؤرخين والرواة الثقات من أصحاب الإمام الرضا عليه السلام. يذكر أن الفيلم تم إنتاجه عبر تقنية التقاط الحركة أي Motion Capture، وهي تقنية تقوم بالتقاط حركة الأجسام وإسقاط هذه الحركة على مجسمات افتراضية داخل الكمبيوتر. تقوم التقنية بتسجيل حركة جسم الممثل على محور ثنائي أو ثلاثي البعد، ثم يتم استخدام هذه الحركة المسجلة في تحريك أجسام في بيئة افتراضية. داخل جلسة تسجيل الحركة يتم التقاط تحركات الممثل في عينه بالثانية، ومؤخرا أصبحت تستخدم هذه التقنية في تسجيل تعابير وجه الممثل وإسقاطها على وجه الشخصية الافتراضية.
هرمز، صاحب این اسب کجاست؟
تو را میشناسی؟
آری، او رفیق و شریکم هرمز است.
کسی به این نام نمیشناسم.
این سنوبر اسب اوست، نزد تو چه میکند؟
پیدایش کردم کنار جنازه‌ای که تومه سگان و شغالان شده.
جنازه؟
بیا ایمان. بهتر است اسب رفیقت پیش خودت باشه.
اسب زیبا، سنوبر، سنوبر. چه شده است؟
يقول المخرج حامد كاتبي: عندما عزمنا على إنتاج الفيلم حول الإمام الرضا عليه السلام، قام كتاب سيناريو هذا الفيلم بدراسة ومطالعة كثيرة، وبالتالي تقرر أن تتم رواية القصة من خلال زاوية جديدة تحافظ من خلالها على المضامين التاريخية والمذهبية، إضافة إلى الهواجس التي يحملها الإنسان في العصر الحديث. لقد استخدم في الفيلم العديد من الشخصيات إضافة إلى مختلف المواقع والحالات التصويرية كالأسرة ومواقف الصبر والتحمل والعزم والسفر والشك والتضحية والأمانة وغيرها. دعونا أيها الأكارم نتوقف مع الفقرة التالية من تاريخ السينما الإيرانية.
من تاريخ السينما الإيرانية.
مستمعينا الكرام، تشهد جمهورية إيران الإسلامية إقامة مهرجانات سينمائية على المستويين الوطني والدولي، مهرجانات بالإضافة إلى دعمها للحركة والنشاط السينمائي في البلاد والعالم، فهي محل مناسب لطرح الآراء والملاحظات حول الأعمال السينمائية. فيما يخص الحديث عن سينما الأطفال واليافعين، فقد خرجت الدورة 31 لمهرجان أفلام الأطفال واليافعين بتأليف كتاب هو نتيجة دراسة 10 من النقاد السينمائيين 40 سنة من الأعمال والأفلام السينمائية التي أنتجتها السينما الإيرانية، وقد تم إزاحة الستار عن هذا العمل في الدورة نفسها. احتوى الكتاب على مذكرات وانتقادات لوجوه سينمائية كبيرة أمثال مانوتشهر أكبرلو، نيما حسني نسب، رضا دروستكار، خسرو دهقان، بوريا ذو الفقاري، شاهين شجري كوهان، سيد رضا صائمي، طهماس صلح جو، جواد طوسي، وجعفر جودرزي. وقد تم التطرق فيه إلى مختلف المواضيع مثل قيمة الخيال في سينما الأطفال، دراسة إشكالية التطور والتأخر في 4 عقود من سينما الأطفال واليافعين، المكانة المفقودة لسينما اليافعين في السينما الإيرانية، إدراك الطفل في العصر الحديث، نقطة الضعف في سينما الأطفال، وغير ذلك من المواضيع. هذا الكتاب الذي تم تنظيمه في 100 صفحة هو بعنوان 40 عاما على سينما الأطفال واليافعين بعد الثورة الإسلامية، تم طبعه تحت إشراف رئيس اتحاد النقاد السينمائيين السيد جعفر جودرزي، وأزيح الستار عنه عام 2018 في مدينة إصفهان في الدورة 31 للمهرجان الدولي لأفلام الأطفال واليافعين في مدينة أصفهان.
مستمعين الأحبة، نحن قد وصلنا إلى المحطة الأخيرة من البرنامج، ألا وهي الأنغام السينمائية، إذ نخصصها للاستماع إلى الشارة الختامية لفيلم دار مسير باران، أي في طريق المطر، إخراج حامد كاتبي، وهي من أعمال الملحن والموسيقار الإيراني عطا أخجر، وبصوت المنشد الإيراني الشهير محمد إصفهاني. نستمع إلى هذه الشارة الجميلة مع ترجمة لكلماتها.
آمدم ای شاه سلامت کنم، عرض ارادت به مقامت کنم، آنچه که دارم تو رساندی به من، هیچ ندارم که به نامت کنم، آمده ام تا که سلامت کنم، سلامت کنم.
حرمت باغ گل و نور، نفست بوی بهار است، نگهت قبل نمای رخ بی صورت یار است، چه کسی رو به تو آورد و نچی، از تو نگاهی دل ما زلف پریشان، رخ تو آینه دار است، نفست جام بهار است، رخت سبزه نوروز، چقدر بخت پریشان، از خود برگشته تنهای تنها مانده، جانی بی تابم، چشمی بی خوابم، لبریز از رویای تو، موجی تنهایم، روزی می آیم، می افتم در پای تو، روزی می آیم، روزی می میافتم در پای تو. این دست توهی لبریز دعاست، دامان شما گل باغ اجابت و التجاست، آغوش شما لبریز خداست، خلوتگه امن شکفتن غنچه گریه ها. این دست توهی لبریز دعاست، دامان شما دل باغ اجابت و التجاست، آغوش شما لبریز خداست، خلوتگه امن شکفتن غنچه گریه ها. شما آغشته لطف و عطاست.
ها قد جئت أيها الملك لأبعث لك سلامي، وأقدم بالغ تقديري لمقامك السامي. كل ما لدي بفضل جودك ووجودك يا مولاي، لا أملك لي ما يستحق أن أهبه لك. ها قد جئت لأبعث لك سلامي وتحياتي. إن حرمك حديقة الأزهار والنور، أشم منه شذى الربيع، عيونك بوصلتي إلى وجه الحبيب، الحبيب الذي لا صورة له. من الذي أقبل إليك ولم يقطف منك نظرة حانية؟ ها إن قلبي هائم مضطرب، ولكن وجهك كالمرآة الصافية، أنفاسك كاسات الربيع، ووجهك كالمروج الخضراء. يا للحظ التعيس أن يكون المرء حائرا في هذه المروج الخضراء، إنه موج. أنا كالحيران الذي ظل في نفسه بعيدا عن البحر، موج حائر عاد من حيرته ليجد نفسه وحيدا وحيدا. أنا نفس بلا طاقة، عين بلا نوم، مليء بأحلام عنك، موج وحيد. سآتي يوما لأقبل تراب قدميك، يداي الفارغتان مفعمتان بالدعاء، أتوسل بجنابك الكريم، لأن استجابة الدعاء رهن إشارتك. أحضانك مليئة بالرحمة الإلهية، ومرتع آمن لنمو أزهار البكاء. يا ذا الوجه الناصع، لقاؤك توفيق ولطف وعطاء.
أيها الإخوة والأخوات، إلى هنا وصلنا وإياكم إلى ختام هذه الحلقة من برنامج أضواء على السينما الإيرانية. الشكر موصول لحضراتكم لحسن تواصلكم ومتابعتكم، وإلى اللقاء.
من إذاعة طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران،
قدمنا لحضراتكم هذه الحلقة من برنامج أضواء على السينما الإيرانية من إعداد أمير فوزي وتقديم شيماء كريم وأمير فوزي وإخراج حوراء بلال.